السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنكمل الآن أولا القراءة من كلام الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن السعدي، صعد من أولها. انتهينا من التعليق الرئيس أمس. طيب، إذا صعد التعليق على الصعد، ثم ننتقل بعده إلى القراءة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال تعالى: صاد هو القرآن بالذكر. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذبين به معه ومع من جاء به، فقال: صاد هو القرآن بالذكر، أي ذي القدر العظيم والشرف المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وأفعاله، ومن العلم بأحكام الله الشرعية، ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء، فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه. وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه، فإن حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شيء واحد، وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. فإذا كان القرآن بهذا الوصف، علم أن ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة، وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه. قال تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. قال رحمه الله: فهدى الله من هدى لهذا، وأبى الكافرون التصديق به وبمن أنزله، وصار معهم في عزة وشقاق، عزة وامتناع عن الإيمان به، واستكبار وشقاق له، أي مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله وفي القدح بمن جاء به. قال تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص.
هنا وقفة، العلاقة بين قوله صاد والقرآن للذكر، إن الذين كفروا في عزة وشقاق، كيف تربط بين الآيتين؟ أن مع كون القرآن ذو شرف وعظمة ومعجز، ما منعهم أن يستفيدوا من هذا الشرف ويتبعوه ويوحدوا الله ويآمنوا برسوله، إلا أنه في عزة، في غرور وكبر وشقاق، هذا الذي منعهم. ولا في الأصل كان ينبغي ما دام القرآن هكذا أن يتبعوه. كذلك لو أن إنسان ذكر حقا في مجلس ببرهانه، فالعاقل يتبعه ويقول: جزاك الله خير، انتهى الأمر. فيمنعه من اتباع ما هو الكبر، العزة بالإثم هي التي تمنعه من الكبر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي أن في هذا القرآن ذكرى لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر، وإنما لم ينتفع بالكافرون لأنهم في عزة، أي استكبار عنه وحمية، وشقاق أي مخالفة له ومعاندة ومفارقة. قال ابن كثير:
ألا يقال أن العزة نفس الشقاق فعزها عزة أتت إلى الشقاق؟
وهذا يعني إحساس العبد بالكبر إنما يبدأ من أين؟ من القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فحينما يكون الكبر تكون المعاناة التي هي الشقاق والمكابرة في عزة وشقاق، المخالفة والمعاندة، ولكن تبدأ من إيش؟ أيضا من اعتقاد في القلب أن هذا الكلام نعم يبدأ الكبر من القلب، ثم ينطق اللسان مع اعتقاد القلب خلافه ويكون مصدر الكبر. مثاله قوله تعالى: وجحدوا بها لسانا، قال يا موسى مثلا لست مرسلا لسانا، واستيقنتها أنفسه. فترى في بعض الناس يجادلك ويعرف معك حق، لكن يظن أنك تسقط حزب كامل في زعمه إن سلم لك، وسيكون متعاون معك على إسقاطه وهو قد عاش معه دهرا طويلا، أو عاش على قول دهرا طويلا فلا يستطيع تركه. كما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله، قال: ويعسر على من عاش مع قول وربى عليه إقامة الحجة عليه، يعسر إقامة الحجة على من ربى على قول ونشأ عليه. كذلك من نشأ مع حزب تربى معه، صار يحضر ملائمهم وصار يثنون على بعض المجالس وصار لهم حديث مع بعض، يستحيل بعد 60 سنة أو 40 أو كل 10 سنين تأتيه في مجلس واحد فرد من أفراد كلام الحزب فلن تسقط هؤلاء. بل أنك تجد العجب إذا قلت له: ما رأيك من يقول هذا؟ وتأتيه بكلام كفري لواحد من أفراد الحزب، مثل قولهم: الحرية مقدمة على الإسلام، أو يجوز الاعتراض على الله كقول طرف السويدان، أو الحرية مقدمة على الإسلام كقول يوسف القرضاوي. فتبهم القائل، لا تقل القائل فلان، قل: ما رأيك في من يقول هذا؟ هذا علماني، هذا كذا، قاله فلان، والله تعرف السياسة، ويحاول يدار الناس ويحاول ويبدأ يبرر. يعني أمور غريبة بسبب الحزبية المقيتة فرقت الناس، كل حزب لديهم فرحون، والتي من أسباب الحزبية لا شك الكبر، من أسبابها المحبة الغالية، يحب حزبه ويرى أنه إذا أخطأ في قوله اهتز فلا يخطئه يبرره، على إن حزب الله المفلحون وتحزب لله الأفلح. لكن لما صار من حزب الشيطان صار من الخاسرين.
قال تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. قال رحمه الله: فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل، وأنهم حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم، ولكن لا تحين مناص، أي وليس الوقت وقت خلاص، وقت خلاص مما وقعوا فيه، ولا فرج لما أصابهم. فليحذر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم فيصيبهم ما أصابهم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم.
إذا فسر لي معنى ولا تحين مناص.
أي الوقت من وقت خلاص من العذاب اللي هم فيه
ما دام
وقعوا فيه.
نعم. واليوم البعض من أهل العلم عندما ناظر إنسان يقول له: لا مناص لك من ترك هذا القول، لا مجال الخروج عنه. نعم.
وعجب أن جاءهم منذر منهم، أي عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب أن جاءهم منذر منهم ليتمكنوا من التلقي عنه وليعرفوه حق المعرفة، ولأنه من قومهم فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه، فهذا مما يوجب الشكر عليهم وتمام الانقياد له. ولكنهم عكسوا القضية فتعجبوا تعجب إنكار، وقال الكافرون من كفرهم وظلمهم: هذا ساحر كذاب. وذنبه عندهم أنه أجعل الآلهة إلها واحدا، أي كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده. إن هذا الذي جاء به لشيء عجاب، أن يقضى منه العجب لبطلانه وفساده عندهم. وانطلق الملأ منهم المقبول قولهم، محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي استمروا عليها، وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتها، ولا يردكم عنها راد، ولا يصدنكم عن عبادتها صاد. إن هذا الذي جاء به محمد من النهي عن عبادتها لشيء يراد، أي يقصد، أي له قصد ونية غير صالحة في ذلك. وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء، فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين. وهم قصدهم أن محمدا ما دعاكم إلى ما دعاكم إلا ليرأس فيكم ويكون معظما عندكم ومتبوعا.
هذه هي طرح أهل الشر. إذا لم استطاع يرد عليك رد العلم، أخذ يطعن في النية ليسقط القول بلا موجب، فإن الموجب إسقاط القول قول آخر عارضة، فما عنده ذا علم فيذهب يشكك، يقول ترى هذا يقول هذا يريد أن يتكيد. هذا من طريق الكفار، ترى يشبه ببعوضهم يفهم منهم التشكيك في نية صاحب الحق. هذا نيته بيكون رئيس علينا، هذا نيته بيكون كيت وكيت، لكي يسقط قوله. نعم. إذن أكرر حتى يرسخ المعنى، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، حين رأوا العذاب قيل استغيثون بالتوحيد، خلاص وحدنا يا ربنا لا إله إلا أنت لا تهلكنا، رأوا العذاب. وليس الوقت حينئذ وقت مغاث يا مسلم، يعني يفرون فيه ويقبل نداءهم وتقبل توبتهم، ليس الوقت وقتهم، حضر العذاب. مفهوم هذا معنى ولا تحين مناص. نعم.
قال تعالى، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. قال رحمه الله، ما سمعنا بهذا القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه في الملة الآخرة، أي في الوقت الأخير، فلا أدركنا عليه آباءنا ولا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه، فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم فإنه الحق. وما هذا الذي دعا إليه محمد إلا اختلاق اختلقه وكذب افتراه. وهذه أيضا شبهة من جنس شبهتهم الأولى، حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد أدنى قول، وهو أنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون، فأين في هذا ما يدل على بطلانه؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا، أي ما الذي فضله علينا حتى ينزل الذكر عليه من دوننا ويخصه الله به؟ وهذه أيضا شبهة، أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل جميع الرسل إلا بهذا الوصف يمن الله عليهم برسالته ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله؟ ولهذا لما كانت هذه الأقوال الصادرة منهم لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول، أخبر تعالى من أين صدرت، وأنهم في شك من ذكري، ليس عندهم علم ولا بينة. فلما وقعوا في الشك وارتضوا به وجاءهم الحق الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم، قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق لا عن بينة من أمرهم، وإنما ذلك من باب الاتفاك منهم. ومن المعلوم أن من هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد، فإن قوله غير مقبول ولا قادح أدنى قدح في الحق، وأنه يتوجه عليه الذم واللوم بمجرد كلامه، ولهذا توعدهم بالعذاب فقال: بل لما يذوق عذاب، أي قالوا هذه الأقوال وتجرأوا عليها حيث كانوا متمتعين في الدنيا لم يصبهم من عذاب الله شيء، فلو ذاقوا عذابه لم يتجرأوا.
كيف تستنبط معنى لا إله إلا الله من قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب؟ نعم، وقوله: أن جاء منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، كذب في دعواه أنه لا إله إلا الله. كيف تستنبط معناها؟ أحد فيكم يستنبط معناها من هذه الآية لما قال الله تعالى: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب؟ استنكروا قولها، فكيف تستنبط من هذا معنى لا إله إلا الله؟
فجعل المعبودات التي تعبد معبود واحد إذا هم
إذا إنكارهم لأنه حقيقة دعوة للتوحيد، فالآلهة معنى المعبودات. يستنبط من هذا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وهم قالوا لا، في معبودات أخرى وليس معنى لا حال الله خالصة. النبي لما دعاهم للتوحيد قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أفرد الله بالعبادة. فلما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا واستنكروا وقالوا إن هذا شيء عجاب، علم أن معنى لا إله إلا الله الذي كان يدعوهم إليه، المعنى الذي كان يدعوهم إليه أنه لا معبود حق الله، توحيد العبادة ليس توحيد الربوبية خلق الرزق. أنكروا معاهم يفهمون الخطاب.
قال تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. قال رحمه الله: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب فيعطون منها من شاء ويمنعون منها من شاء، حيث قالوا: أأنزل عليه الذكر من بيننا، أي هذا فضله تعالى ورحمته، وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرؤوا على الله. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما بحيث يكونون قادرين على ما يريدون، فليرتقوا في الأسباب الموصلة لهم إلى السماء فيقطعوا الرحمة عن رسول الله، فكيف يتكلمون وهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما تكلموا به؟ أم قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحق وهو الواقع؟ فإن هذا المقصود لا يتم لهم، بل سعيهم خائب وجندهم مهزوم، ولهذا قال: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك، وأولئك قد قهروا وأهلكوا، فكذلك نهلك هؤلاء. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. قال رحمه الله: يحذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبا على الباطل، قوم نوح وعاد، قوم هود، وفرعون ذو الأوتاد، أي الجنود العظيمة والقوة الهائلة، وثمود قوم صالح، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة أي الأشجار والبساتين الملتفة، وهم قوم شعيب، أولئك الأحزاب الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق، فلم تغن عنهم شيئا. إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فحق عقاب الله، وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم ألا يصيبهم ما أصاب أولئك؟ فلينتظروا، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ورد، تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. قال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب ربنا عجل لنا قطنا، أي قصنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا قبل يوم الحساب، ولجوا في هذا القول وزعموا أنك يا محمد إن كنت صادقا فعلامة صدقك أن تأتيهم بالعذاب. فقال الله لرسوله اصبر على ما يقولون كما صبر من قبلك من الرسل، فإن قولهم لا يضر الحق شيئا ولا يضرونك في شيء وإنما يضرون أنفسهم. لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله وحده ويتذكر حال العابدين كما قال في الآية الأخرى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن أعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ذا الأيد، أي القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه، إنه أواب أي رجاع إلى الله في جميع الأمور.
قال الله تعالى في كتابه كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد وإنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد شديد بما نسوا يوم الحساب. ذكر الله سبحانه وتعالى ما أوقعه بالمكذبين من قبل الرسول الأمين وهو آخر المرسلين من عذاب أليم في الدنيا بسبب تكذيبهم، والعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون. كذبت قبلهم قوم نوح، ليس أنت أول من كذبت يا محمد، فقيل فيك ساحر كذاب كاهن، ليس أنت أول من سبه قومه ورفضوا رسالته، ليس أنت أول ذلك، بل قبلك سبوا كذبوا رسلهم مثل نوح قوم نوح، ومثل عاد ومثل فرعون والأوتاد، وأيضا ثمود وقوم لوط وقوم لوط وأصحاب الأيكة قوم شعيب، أولئك الأحزاب والذين تحزبوا في الكفر لا شك على رسله. تصوروا يعني كيف هذا الرسول الطيب المبارك الذي قلبه أبيض من اللبن، سبحان الله العظيم، يتحزبون في نواديهم عليه، يعني يقتابونه صباح مساء، شوف هذا المجنون، شوف هذا الساحر، شوف، يتكلمون عليه يعني، ويوحى إليه من ربه، يعني جرأة سبحان الله، وأنت تخيلها في شعر بدنه، في شعر فعل بدنه، وتفطر كذبه من تصورها ونمت في نفسه وهو يتخيل كيف يتحزبون في الغرف يتكلمون عن رسولهم، والرب كأن به جاء يدعوه من بعيد، شوفه جاء المجنون أو جاء كذاب أو جاء إلى آخر، يلمزون يكذبون يكذبون، لكن ماذا حصل لهم؟ العاقبة للمتقين، هذه هي العاقبة. فلما كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون والأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وكلا أخذنا بذنبه، فقسمه الله منهم من إيش؟ أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كان أنفسهم. إذا وزع بينهم العذاب بما يناسبهم، وهو الحكيم العليم، تسمع الأرض، لأن فرعون خبيث، مش كان يقول هذه الأنهار تجري من تحتي فأغرقه الله بالماء، تحتي أنا من الذي خلقها فأغرقه الله بالماء، مأخوذ الأمة بما مأخوذين بما مناطقهم سبحان الله. وأولئك قالوا من أشد منا قوة، هلكهم الله بشيء لطيف من خلق الريح، قتلهم نعم. وفرعون تقول آسيا امرأته أول ما فتحت التابوت شافته في نهر النيل ويتهلل وجهه بالنبوة، ذلك النبي الكريم، هو طفل صغير ما بعد أوحي إليه، فكذب في قلبها محبته، ألقى الله محبة له في قلبها، فأخذته وضمته قالت قرة عين لي ولك، نظر بغطرسة وكبر وشكر، نعوذ بالله، أنت شائما لهذا الطفل، أما أنا ما لي بحاجة، مش كلمة بس ما لي بحاجة، هي قالت قرة عين لي ولك، فأنقذ الله آسيا به من النار، فبنى الله لها بيتا في الجنة، أما هو ما لي حاجة، بالصابر، هذا رقم الله. كذلك إذا عرض عليك كلام عالم جديد أو شخص تدرس عنده تستفيد منه، وقد علمت الفضل، فإياك أن تنطق بمثل هذه الكلمات، لا سبا أو سخرية فتؤاخذ، فتصبح بكلامه تسقط ربما يوم من الأيام، يتكلم كلمة عليك تدرس هذا العالم الجليل، نعم، يذهب علمك كله، ما يبقى أحد معك، فتعذب بكلامه ربما، فلا تسخر بعالم، ولا تسخر بطالب علم، ولا تسخر بصالح آمن بالله وقدر أولياء الذين يدافعون عن شريعته وأحبهم وأحسن الظن فيه، لا تهلك على ذلك. أي نعم. ثم قال: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوائد، ما لها من رجوع، فإذا صاح بهم إسرافيل كلهم ماتوا حتى وإن نجوا من عذاب الدنيا، فعذاب الآخرة أشد. قال: إلا صيحة واحدة نفخة يوم القيامة حينئذ يحل بهم العذاب. نفخ في الصور كم مرة؟ قيل ثلاث مرات النفخ، وقيل مرتان. المكوث في القرآن قوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى، على أن قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، ثم نفخ فيه أخرى، فذكر نفختان. نعم. وذكر بعض العلماء نفخة ثالثة يسمونها نفخة الانتباه أو الصعق، يراجع، لكن الآن ما استحضر دليلها، ولذلك رجع شيخنا الشيخ صالح أنها نفختان على وضع القرآن. طيب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا: ربنا عجل لنا. انظر الغرور كيف، قلة الخوف مما ينتظر من العذاب. ربنا عجل لنا قطنا، أي كتابنا، أو قيل حظنا من العذاب قبل يوم الحساب، قطنا قبل يوم الحساب يعني من العذاب. فأمره بالصبر، فإن العذاب ليس باختياره متى ما شاء ينزل، إنما هو يرجع إلى الله. لا يجوز له كان أن يقترف العذاب، وهذا غاية الكفر، لأنه من تكليبهم يظنون ما في عذاب، لا يقال يلا عجل عذاب. سبحان الله العظيم. فأمر الله بالصبر، قال: اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، اذكر عبدنا داود فإن الله مكنه في أمور الدنيا، فكان ملك قوي وشد الله ملكه، كانوا يحرسونه باليوم 4000، وأعطاه من كل ما يحتاجه الملك من قوة. وفي العبادة فكان له قوة في العبادة عظيمة، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم نصف الدهر نص عمره. نعم. ولا يفر إذا لاقى، ويقوم نصف الليل وينام ثلثه، فكان فعلا بقوة، وكان يصنع الدروع. إيش يحتاج؟ هل يحتاج نار مطارق؟ فأعطاه الله قوة يصنع الدروع. إنه أواب، يعني رجاع إلى مرضات الله، ولذلك من رجوعه أنه عرض عليه الخيل الصافنات الفيات الجميلة. نعم. وحين غروب الشمس أو قبيل العصر ففاتته الصلاة، فمن قوته وهزيمة وفوزه على نفسه وهزيمتها الأمارة، ذهب ينتقم للغفلة على الغفلة بأن كسر أو سحق أو قطع سوقها وتصدق بها أو كما ذكر. هذا من سليمان، عفوا، هذا الابن. وأما الأب فكان كما قال الله سبحانه وتعالى ذا الأيدي، فكان ذا قوة في العبادة، وكان أيضا صاحب ملك عظيم كما ذكر. إنه أواب، رجع لمرضات الله. وأين من أين ولد سليمان هذا وكان أبوهما صالحا، من أين ورثت رجع إلى الحق؟ أبوه أصلا كان أول، فهو لما نظر إلى الخيل الصافنات وعرضنا عليه طبق مسحا بالسوق والعنب، لأن من رباه الأب الذي وصفه الله بأنه هو، فلا يستغرب من سليمان الرجع إلى الله. والأب كان كذلك، الولد سر أبيه كما يقال. بهذه المناسبة كان يقولون قديما قصة عجيبة، كيف أن الولد يطلع مثل أبوه بخيل ويطلع بخيل، يعني كيف يتربى على هذا؟ يجي الولد فيها أمر واجب، أبوي كذا يقول ما فيه، الله يرزقك من بعطيك ولد، وواجب الولد البشير واجب عليه ياكل، يقول الخبز الحاف في رب الأكتاف، مو لازم أعجب خبز بس، ويقدر يجيب له جبن. نعم، فمع الأيام يتربى إيش الولد على فخر، لأنه كل ما يجي في شيء هكذا غير مع الولد كذا سر وقتي. فقيل أن أبا كان يوظف أولاده على قطع الجبن، متخلص الجبن قطعته وكلته. نعم، فما لكم حيلة إلا أن تأتوا إلى طرفه، نعم، وتمسح مسحة على أقل الريحة، ريحة خير من عدم، تأتون بالخبز تمسحون مسح كذا على الجبن. سبحان الله، كيف طلع الأب؟ الولد تلك سر بينهم، هذا قصة. جاء الولد حمل الأمر، يقول والله حتى المسحة دي ما علي قطرة ولا قطرة. فجاء الولد يأمر أولاده أو يأمر، قال حلقوا عليه تحليق، يعني تحليق من غير مس، لأن المس إيش يسوي؟ يخلق صرته ما علي مهما كان. الأب مدرسة للولد، يقتدي به، شاف الأب يفزع جو ضيفان، قال يخرج الولد جيب لهم أحسن طعام، جيب لهم كذا، يطلع الولد كريم. نعم، المرء على ما رباه أبوه. فبعضكم ذكرني أن الذي حصل له ذلك تراه سليمان، فسبحان الله مباشرة ذكرت قلت وين كان سليمان؟ فإن الأب ماذا وصفه الله؟ أنه أواب. فشوف الولد إذا سمعك وانت في السيارة تقول استغفر الله أخطأنا على علمك ما زرنا، هذه تربى في سورة الرحم. إيه؟ أريته أنك سامحت أمه، شوف الوالدة والدتك تكلمت الآن كذا، الله يسامحها، علم خلق المسامحة. مع الأيام يكون مثلك، والدعوة العملية تؤثر بالوالد أكثر من إيش؟ إيه؟ كل شيء يجب أن تسامح، يجب كذا، تجي في موقف معه يشوفك ما سمعت خصمك نكرت به، يقول ليش؟ حينئذ يقوى عنده الانتقام، لأنك عمليا انتقم، فلا بد أن يوافق قولك فعلك حتى يتخرج أناس من أولادك مثل ما تخرج سليمان من مدرسة أبيه داود، كان أواب، فصار الابن كما سمعتم في قصته لما عرض عليه الخيل الصافنات الجيال ماذا حصل، وغربت الشمس ونسى ذكر ربه ماذا فعل بها وتاب إلى الله. وأنا قالوا الطير، نعم، وإنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي وإشراق. سبحان الله، إذا بدأ يسبح بالعشي وإشراق ألهم الله الجبال أن تسبح معه بالتسبيح، هذه غاية الملك، جبال عظيم تطوع تذل وتسبح معه، إذا سبح وين؟ بالليل والنهار. والطير معشورة، يكون الطير طائر في حال سبيل، يمر محلقا بداود ويبدأ داود التسبيح فيحشر محشورة فيحبس في الهواء. ليش يحبس؟ لأجل يسمع عبده داود تسبيح الطير معه سبحانه، يريه ملكه ونعمته عليه، فيبقى الطير محلق سبح معي سبح معي سبح معي، خلص مشى محشور. هذه نعمة عظيمة على عبد الله داود. ومع ذلك الله اختار النبي الأفضل، اختار له أن يكون عبد الرسول، لأن الملك مهما يكون فإنه لن يكون العبد معه مثل مما لو تجرد منه. فإن النبي يبيت 3 أشهر طاري ما يأكل إلا تمر الماء، هو عائشة، والله قال والله يعصمك الناس ما كان له حراس، فصار الحراس عنه، وهذا حينئذ يكون أبلغ في ذكر الآخر، لأن هذا الجند الكثير يحتاجون محاسبة، ليش تأخر، ليش كذا وكذا، فلم يكن متفرغا في العبادة مثل ما لو جرد عن الملك. ولذلك النبي يقول اللهم اجعل رزق محمد قوت، ما كان يتمنى الثراء والملك الكبير، ومدحه الله بالعبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذا كان كمال الوصف المدحي أنه عبد. طيب كم بقى يا إشراق؟ نعم. فأعطاه الله هذه الأملاك كلها، لكن أتدرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعظم من ملك آل داود، وذلك أن النبي قال لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير ما طلعت عليه الشمس، يعني كل ملك العالم، أيهما أفضل، تملك العالم عند الله وتصير ملك له للعالم كله، أو تقول سبحان الله والحمد لله، هذه الكلمة تعدل كل ما في الأرض من ملك، وهي أفضل من إيش؟ أفضل ذكر بعد القرآن، كما قال النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم لا أقول سبحان الله، نعم يقول أحب الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بعد هذه الكلمة من رسول الله لا تحسب على ملك فاتك، ورد يكون على قلب مدير، يقول بعض العامة الملك فرحة وإن كان فرخة، لا تفرح بملك ولا أنك تكون مدير مؤسسة ولا أنك مدير رئيس دولة ولا رئيس وزير، افرح بأن الله زين في قلبك أن تذكره، نعم هذا هو الفرح، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك، عند كل شيء مليك المقتدر، ينبغي أن تكون فرحتك بأن الله أهل لسانك لذكره وقلبك لشكره خير من أن تفرح بملك من أملاك الدنيا الزائلة. قال كل من عليها بان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا تفرح برئيس عظيم جالسنا لتسهل لك أمور الدنيا ولا وزير عرفته، افرح بملك الأملاك الرحيم الرحمن، أن العلم الذي يقرب إليه درسته ثم عملت به وفقهته، هذا الذي تفرح به. قال أما من كان قلبه مريضا فلم يعي هذا، قال الناظم والله كما قال القحطاني في نونيته وكما قال المقيم في نونيته، والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا فسوف تفيق بعد زمان. أكثر الناس هكذا، المعيار دنيا أهم شيء، يرتاح في دنيا، نعم أهم شيء يرتاح، بيت كبير وزخرف زخرف ولذيذ الطعام والمركب والسيارة، فيتعرض دنيا مع شيء من أخرى قدم دنيا وتأول لأخرى التأويلات الفاسدة، قل لا القصد القصد لأن أهم شيء الدنيا، أي وتأتي الآخر تساهمون بها تقول هذا ما يجوز، لا والله يجوز مصالح إلى آخره، هذا من مرض القلب. على المسلم أن يشفي قلبه بتدبر القرآن والجلوس لتفهمه وتفقهه فيه شفاء لما نقول وهو الهداية كما قال الله تعالى هدى للناس وقال هدى للمتقين فلا يصبح الناس مهتدين به حتى يتقوا الله فإذا اتقوا صار هداية ثواب وإنعام في الدنيا والآخرة أما إذا لم يتقوا فيكون هداية حجة عليهم كما قيل القرآن حجة لك أو حجة عليك يقال هذه اللوحة تقول لك أنا ودي أروح لتبوك إذا مكتوب لوحة قدام سرقة تبوك هكذا هذه اللوحة هداية ولا هداية هداية إذا رحت نعم وشفت الطريق يودي تبوك ضيق كنت ودي تروح تبوك الطريق اللي بعيد عن تبوك واسع في هواء عليل ومطر رداء فاعزم تبوك إن شاء الله وصل الله الله غفور رحيم وسلكت الطريق الذي رداء أفيح وضللت طريق تبوك هل أصبت تبوك الذي تريده كذلك العبد العاصي دله الله على التقوى دله على الذكاء ترك السباح نعم وصار يمشي مع متعة قال الطريق طيب إلى إن التقوى فيه ضيق أتركها والله غفور رحيم ومضى حتى جاءه العذاب الأليم وهو مع زخرف القوم نعم يهيل نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يعفو عن زلاتنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا لننتقل الآن وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب شد الله ملكه قرب له الحرس وكان يحرسه كل ليلة 30,000 وأتيناه الحكمة النبوة والإصابة بالحق وفصل الخطاب البيان الشافي في كل قصد فكم أنعم الله على عبده داود ومن بعده سليمان فما أعظم ما أوتي آل سليمان من نور وأعظم من ملك سليمان أن تقرأ القرآن ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإذا قال النبي في سبحان الله والحمد لله أنها خير طلعة الشمس فكيف القرآن لا شك أنه أفضل من ملك آل داود أن تقرأه وتفقه فيه وتعمل به هذا خير لك من ملك آل داود طيب ننتقل الآن لدراسة المسند نعم
ضلالة فرد عليهم القرآن وتهددهم بالعذاب فحين بعد تهددهم بالعذاب وصل فيهم العزة إلى أن قالوا عجل لنا القدر فما هؤلاء لم يقتضي ذلك فقال له اصبر
أنه
حين تهددهم بالعذاب وقالوا ائت لنا بالعذاب لم يبق معهم حجة وجدان فقال له اصبر
لا شك أنه أمرهم بالصبر حين ما بقى لهم ايش بل أنهم استخفوا بالأمر يعني ليس فقط كذبوا استخفوا واستبعدوا وقالوا ما في على حينئذ إيش الطريق ولذلك ابن تيمية يقول رحمه الله إن العبد في أمور يعني مع الزوجة مع العمل مع مديرك في العمل مع جارك ما له بد أو ما له مناص إلا بالصبر خلاص يا كل يوم يفتح مسج فرض يزعجك في الدنيا أشتكي نعم ترى أنك لو فعلت معه شيء أكثر من نصيحتك له تزيد الأمر يزيد الصوت وليس هناك أحد ينصرك خلاص ما لك إلا الصبر في أمور ما لك إلا الصبر فيها فإن جاوزت الصبر وطالبت كذا انقلبت عليك فانتبه لهذه النقطة ترى مهمة في حياتك ومنحة خطيرة لا تقول أن كل شيء قد تحصل عليه في أمور ما لك فيها إلا الصبر سواء كان على زوجة أحيانا على جار على مديرك في العمل على شريك لك في المال ما لك إلا الصبر، بحيث أنك لو جئت طالب صارت أفسد حالك. هذا لو فكرته تلتاح في أشياء كثيرة في حياتك. ما لك إلا الصبر خلاص. نعم.